None. للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا. هذا حكم صلاة الجماعة على ما ترجح للمصنف رحمه الله وهو الأولى بالصواب إن شاء الله تعالى. فصلاة الجماعة فرض عين واجبة على الأعيان للصلوات الخمس المكتوبات، فخرج ما سواهن إلا ما سبق الكلام عليه بالنسبة للكسوف والخسوف، فقد سبق الكلام أنهما واجبتان على الصحيح، لكن فيما سوى ذلك فالجماعة ليست واجبة، كمثل الجماعة في صلاة القيام في رمضان. الجماعة في صلاة القيام في رمضان المسمى بالتراويح، فهذه جماعة مستحبة قولا واحدا. فالأصل في حكم صلاة الجماعة من جهة الفرضية ما يتعلق بالصلوات الخمس، ثم هذه الفرضية على الرجال ليست على النساء، وهذا بإجماع أهل العلم. أجمع العلماء على أن صلاة الجماعة للنساء مستحبة وليست واجبة، فليست واجبة عليهن، والأفضل صلاتهن في البيوت كما تضافرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومع هذا فإذا أرادت إحداهن أن تشهد الجماعة في المسجد فلا ينبغي منعها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت أمة أحدكم أن تخرج إلى المسجد فلا يمنعها. وقوله حضرا وسفرا، أما من جهة الحضر فظاهر، من جهة الحضر من جهة عدم الإقامة فهذا ظاهر، وأما من جهة السفر فللحديث الذي سيأتي بعد ذلك إن شاء الله. والمراد به أن المسافرين يصلون جماعة، يعني الجماعة التي تجب في السفر هي الجماعة على المسافرين أن يصلوا في أنفسهم جماعة، ليس المقصود أنه يجب على المسافر أن يجمع مع أهل البلد، ليس المقصود أنه يجب على المسافر أن يجمع مع أهل البلد، لأن هذا يفوت عليه رخصة القصر كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، فإن المسافر يقصر الصلاة إلا خلف المقيم فإنه يتم. فالصواب المقطوع به أن صلاة الجماعة بالنسبة للمسافر خلف المقيم، خلف المقيم في المساجد، في مساجد أهل البلد، الصواب المقطوع به أنها ليست واجبة، لكن الجماعة تجب في حق المسافر إذا كان معه مسافر مثله فيجمعان معا، هذا واجب كما قال رحمه الله. وقد استدل على ذلك بالحديث المذكور وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. موطن الدلالة ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بمعاقبة من لا يشهد صلاة الجماعة، فهذا دليل على وجوبها. قوله بعد ذلك: وأقلها إمام ومأموم، للأحاديث الكثيرة المعلومة منها ما سيأتي معنا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فأقل الجماعة اثنان، أقل الجماعة اثنان إمام ومأموم. قال: وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله، أي كلما كثرت الجماعة، كلما كثر المأمومون فهذا أفضل وأحب إلى الله تعالى. وهذه العبارة منه إشارة إلى حديث أخرجه أبو داود من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، وإن كان في صحته نظر. الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل. ثم ذكر بعد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، أي الفرد، الفذ هو الفرد المنفرد، بسبع وعشرين درجة، متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ولعل المصنف رحمه الله لما أورده في هذا الموضع أراد أن يستدل به على فضيلة الجماعة، لأنه قال: وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله، فأتى بهذا الحديث الذي يدل على فضيلة الجماعة، أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، فكلما كانت الجماعة أكثر كلما كان الثواب أكبر. ثم ذكر بعد ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. قال: رواه أهل السنن إلا ابن ماجه من حديث يزيد بن الأسود رضي الله تعالى عنه. والحكم فيه ظاهر، القصة، الحديث فيه قصة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما في مسجده ثم رأى رجلين لم يشهد الصلاة فقال: علي بالرجلين، فأتي بهما ترتعد فرائصهما فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال: يا رسول الله صلينا في رحالنا، يعني كان مسافرين فصليا في رحلهما، يعني في المكان الذي ارتحل فيه. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما، وذكر الحديث. فالحكم إذن أن من صلى الجماعة مسافرا، من كان مسافرا وصلى جماعة مع مسافر آخر أو مع مسافرين آخرين. ثم أتى بعد ذلك مسجد جماعة، أتى مسجدا في البلد الذي نزل فيه، فإن هذا لا يمنعه من صلاة الجماعة مرة أخرى، بل عليه أن يصلي الجماعة مرة أخرى مع أهل البلد، وتكون الصلاة في هذه الحالة نافلة له، يعني بالنسبة له تكون نافلة لأنه صلى قبل ذلك، صلى وصلى في جماعة أيضا، فالصلاة بالنسبة له نافلة. والحديث فيه دليل على مسألة معروفة، وهي جواز الائتمام مع اختلاف النية. هذه مسألة من مسائل الباب، يجوز الائتمام مع اختلاف النية، يعني يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف المفترض، ومن يصلي فريضة معينة خلف من يصلي فريضة أخرى، يعني يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل، أنت تصلي فريضة والإمام يصلي نافلة لا بأس، والعكس أنت تصلي نافلة والإمام يصلي فريضة، أو أنت تصلي فريضة وهو يصلي فريضة أخرى، كمثل من يصلي العصر خلف من يصلي الظهر مثلا لو كان عليه عصر من قبل ذلك، أو من يصلي الظهر خلف من يصلي العصر. كل ذلك جائز للحديث المذكور، لأنه قال فإنها لكما نافلة، فبالنسبة لهما نافلة، وبالنسبة للإمام الذي يصلون خلفه فريضة، فاختلفت إيش؟ فاختلفت النية، فالحديث دليل واضح على جواز هذه الصورة. ثم ذكر بعد ذلك حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وذكر الحديث. قال رواه أبو داود يعني بهذا اللفظ، وأصله في الصحيحين، يعني الحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما، لكن هذا اللفظ المعين الذي انتقاه المصنف رحمه الله إنما هو لأبي داود في سننه. وقد انتقاه رحمه الله لما فيه من التنبيه على الفائدة كما سنذكره إن شاء الله تعالى. هذا الحديث فيه الدلالة على مسألة متابعة الإمام، متابعة الإمام واجبة على المأموم، يجب على المأموم أن يتابع إمامه، وضابط المتابعة كما جاء في هذا اللفظ الذي انتقاه المصنف رحمه الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكبروا حتى يكبر، ولا تركعوا حتى يركع، ولا تسجدوا حتى يسجد. فأفادنا هذا اللفظ ضابط المتابعة، ما معنى متابعة الإمام؟ كيف تتابع الإمام متابعة صحيحة؟ الجواب لا تبدأ أنت حتى يفرغ هو، يعني يفرغ الإمام من فعله تبتدئ أنت مباشرة. ماذا في الحديث عندك؟ لا تكبروا حتى أجيبوا يا جماعة، لا تكبروا حتى إيش؟ يكبر، يعني هو كبر أولا وانتهى فأنت تكبر بعده، ولا تركعوا حتى يركع، يعني إذن هو إيش؟ ركع وانتهى فأنت تركع بعده مباشرة. فهذه هي المتابعة الصحيحة الموافقة للسنة، أنك تنتظر حتى يفرغ الإمام، فإذا استقر راكعا بدأت أنت بالركوع، وإذا استقر ساجدا بدأت أنت بالسجود. واضح من هذا؟ ويدل عليه حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما في الصحيحين، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع جبهته على الأرض، لم يحن أحد منا ظهره حتى إيش؟ حتى يضع جبهته على الأرض، يعني يكون إيش؟ قد استقر في السجود وانتهى من السجود. لكن ينبه على أن فعلك أنت فعل المأموم يجب أن يكون بعد فراغ الإمام مباشرة، يعني إذا استقر راكعا تبدأ أنت فورا، لا تنتظر، لا تنتظر، هذا تأخر عن الإمام. واضح؟ فأفادنا الحديث إذن ضابط المتابعة. ويستثنى من الضابط الذي ذكرناه التأمين، التأمين عقب الفاتحة، فإن السنة فيه مقارنة الإمام، السنة مقارنة الإمام. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الإمام يقول آمين، وإن الملائكة تقول آمين. إذن تأمينك أنت متى يكون؟ بعد قول الإمام ولا الضالين. طيب هو عندما يفرغ من قوله ولا الضالين إيش يصنع؟ يقول إيش؟ يقول آمين. إذن النتيجة أن تأمينك أنت يقع إيش؟ موافقا ومقارنا لتأمين الإمام، فلا تتقدم ولا تتأخر، إنما تستوي مع الإمام. فهذا بالنسبة لمتابعة الإمام. متابعة الإمام واجبة على الصورة التي شرحناها، لا يجوز التأخر، كما أوضحت لكم أنك تنتظر فترة طويلة بعد فراغه من العمل الذي عمله، ولا يجوز أيضا أن تتقدم، والتقدم فيه وعيد خاص. قال صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار، أو جسده جسد حمار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالتقدم على الإمام، مسابقة الإمام، محرمة أشد التحريم، وفيها وعيد، وقد تكلم العلماء في إبطال الصلاة أيضا في هذه الحالة. في الحديث أيضا تعرض لمسألة مهمة، وهي مسألة قعود الإمام. يقول عليه الصلاة والسلام: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. الحديث يدل على أنك تتابع الإمام حتى في قعوده، مع أن القعود في الصلاة المفروضة كما سبق معنا في صفة الصلاة إيش حكمه؟ لا يجوز إلا لإيش؟ إلا لعذر، يجب عليك أن تصلي قائما. فإذا قعد الإمام لعذر، الإمام معذور. طيب أنت لست بمعذور، يعني الأصل أنك تصلي إيش؟ وأنت قائم. ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. وهذا له سبب، لما سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه، يعني جرح جانبه، فصلى في بيته، فجاء بعض الصحابة يعودونه، فكان يصلي وهو جالس، فصلوا خلفه قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا وقال هذا الكلام. فالحديث إذن نص واضح في أنه يجب القعود خلف الإمام إذا صلى قاعدا، حتى وإن كان المأموم إيش؟ قادرا على القيام. لكن جاء عندنا في المسألة حديث آخر، وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه معي للصورة، انتبه. كان أبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس، كان هو الإمام، واضح؟ وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الأول. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه نشاطا فخرج للصلاة، خرج والناس يصلون، ومن الإمام؟ أبو بكر رضي الله عنه. فقعد بجانب أبي بكر رضي الله عنه، يعني صلى وهو إيش؟ وهو قاعد، وأبو بكر قائم وهو الإمام، أبو بكر هو الإمام. فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم صلى أبو بكر بصلاته وصلى الناس بصلاة أبي بكر. يعني من الذي صار الإمام في الحقيقة؟ أنتم معي ولا لا؟ بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو جالس بجانب أبي بكر، فصار أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن صار الإمام؟ النبي عليه الصلاة والسلام. طيب النبي عليه الصلاة والسلام كان إيش؟ كان جالسا، وأبو بكر كان قائما، وهذا كان في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث متأخر قطعا، واضح؟ ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فمن هنا اختلف العلماء اختلافا كثيرا في هذه المسألة، كيف نجمع بين الأدلة، كيف نرجح بينها، هل هناك نسخ أو ليس هناك نسخ. فالأرجح إن شاء الله تعالى ما اختاره غير واحد من أهل العلم الجمع بين الأدلة، لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع. هذه قاعدة يحفظها من الآن حتى يأتي التطبيق إن شاء الله تعالى في مستويات متقدمة. النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع، طالما أنه أمكن الجمع بين الأدلة إذن لا حاجة إلى النسخ. فقالوا يحمل الحديث المتأخر على ابتداء الإمام للصلاة وهو قائم، يحمل الحديث المتأخر يعني حديث مرض النبي عليه الصلاة والسلام على ابتداء الإمام للصلاة وهو قائم، ويحمل الحديث الآخر الذي فيه وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا على ما لو ابتدأ الإمام وهو جالس. فالنتيجة إذن أننا نفصل في المسألة، نقول ننظر في حال الإمام، فإن ابتدأ الإمام الصلاة وهو جالس فإنك تجلس، وإن ابتدأ وهو قائم ثم طرأ عليه عذر فجلس فإنك تبقى قائما. ثاني، أكرر مرة أخرى انتبهوا، لو ابتدأ الإمام وهو جالس يعني من أول الصلاة يصلي وهو إيش؟ وهو جالس، فيجب عليك أن تجلس، وهذا هو الحال الأول لما قال وإذا صلى قائما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ وهو جالس، واضح؟ وإذا ابتدأ وهو قائم، ابتدأ الصلاة وهو قائم ثم طرأ عليه عذر فجلس في أثناء الصلاة، فإنك تبقى قائما كما أنت ولا تجلس. وهذا هو الذي حدث في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث فعلا هكذا، أبو بكر كان هو الإمام ابتدأ وهو إيش؟ وهو قائم، ثم تغيرت الإمامة يعني صار النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام وكان يصلي جالسا. طيب هل كان الجلوس في أول الصلاة؟ لم يكن في أول الصلاة، هذا حدث في أثناء الصلاة، واضح؟ فهذا التفصيل هو الذي يجمع به بين الحديثين. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك حديث ترتيب الإمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله الحديث. قال أخرجه مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. وقوله هنا وأقدمهم سلما أو سنا، هذا لما وقع في بعض روايات مسلم من الشك، في بعض روايات مسلم حصل شك أو هو لفظ لبعض الرواة دون بعض، والمراد بقوله سلما إسلاما، السلم هنا هو الإسلام، وقد جاء هكذا في القرآن يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في الإيه؟ في السلم كافة، المقصود بالسلم إيه؟ الإسلام. فحكم المسألة من الحديث ترتيب الإمامة، انتبه لهذا الترتيب. قال عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فهذا أول شيء، أول شيء عندنا في الترتيب الأقرأ، والمراد بالأقرأ على الصحيح الأحفظ الأكثر حفظا، والدليل في حديث عمرو بن أبي سلمة رضي الله عنه في الصحيح لما قال عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، قال فنظروا فوجدوني أكثرهم قرآنا وكنت ابن سبع، يعني كان له فقط كم؟ 7 سنوات، فقدموه عليهم لأنه كان أكثرهم قرآنا، فهذا فهم الصحابة رضي الله عنه. إذن المقصود بالأقرأ الإيش؟ الأحفظ. طيب ثانيا، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، أعلمهم بالأحاديث بالأحكام، يعني يدخل في هذا العلم الشرعي الفقه في الدين، فدل الحديث على أن الأقرأ مقدم على إيش؟ على الأفقه. وطبعا ليس المقصود بهذا تقديم الأقرأ وإن كان جاهلا، انتبه لهذا، يقدم الأقرأ طالما أنه يعرف كيف يصلي. يعني لو أنه كان جاهلا تماما بأحكام الصلاة ما يعرف شيئا فهذا طبعا ليس المقصود من الحديث، هذا تحميل للحديث ما لا يحتمل. إنما المقصود لو أن عندنا رجلا قليل العلم، علمه قليل، يعرف كيف يصلي لكن علمه قليل، وهو كثير القرآن، يحفظ القرآن كثيرا، وعندنا رجل آخر علمه كثير، عنده علم بتفاصيل الأحكام وبالأحاديث وكذا لكن حفظه للقرآن قليل، يقدم أيهما؟ الأول. واضح؟ طيب، ثالثا، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، يعني أو كما جاء في بعض الروايات سلما، هكذا على حسب ما ذكره المصنف رحمه الله، لكن المقصود بالهجرة هنا ما يستلزمه من الإسلام، يعني ربما كانت سابقة الشخص للإسلام أولى من أخيه، يعني فلان مع أخيه أسلم قبل أخيه سبق إلى الإسلام فهذا أيضا يعتبر، وسبق إلى الهجرة لأن الهجرة كانت معتبرة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي كذلك إلى أن تقوم الساعة كما مر معنا في الأصول الثلاث. إذن المرتبة الثالثة تقدم الهجرة أو تقدم الإسلام أو تقدم التوبة، هذا أيضا كما ذكر العلماء. يعني طيب، الآن يصعب في كثير من الأحوال أن نتصور موضوع الهجرة أو موضوع الإسلام، واضح؟ وخصوصا في بلاد الإسلام يصعب جدا أن نتصور هذا. طيب كيف نعمل بالترتيب في هذه الحالة؟ قال العلماء يراد بهذه الحالة في هذا الموطن تقدم التوبة، يعني لو أن واحدا تاب قبل أخيه، استقام قبل أخيه، أقبل إلى السنة قبل أخيه، فهذا كله أيضا معتبر ويقوم مقام الهجرة في هذه الحالة. رابعا، أكبرهم سنا، إن استووا في جميع ذلك فإن الأكبر سنا في هذه الحالة هو الذي يقدم. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، السلطان المقصود به القيامة على المكان، القوامة على المكان، يعني كمثل ما نقول الإمام الراتب، لو هناك مسجد له إمام راتب سواء كان معينا من قبل ولاة الأمور أو كان قد تعارف الناس وارتضوا أن يصلي بهم، يعني الناس قدموه للصلاة بهم وصار هو الذي يتولى الصلاة دائما، فهذا اسمه إيش؟ إمام راتب. فلا يجوز أن يتقدم عليه أحد وإن كان أولى منه، وإن كان أولى منه، يعني وإن كان أقرأ منه، وإن كان أعلم منه، لا يجوز، هذه الحالة مستثناة، عليك أن تصلي خلف الإمام الراتب. ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذن. التكريمة يعني المكان الذي يتخذ لإكرام الضيف، إن كان وسادة أو كان أريكة أو نحو ذلك لا ينبغي له أن يقعد على ذلك إلا بإذنه. فهذا حكم المسألة من جهة ترتيب الإمام. نتكلم الآن قبل الخوض فيما سيأتي من كلام الشيخ رحمه الله، نتكلم على الأحوال التي تجوز فيها الإمامة أو تصح والأحوال التي لا تجوز. اكتبها الآن هكذا رؤوس مسائل لأن الأدلة يكثر إيرادها ويطول بها الكلام، فاكتبها فقط هكذا واحفظها. يجوز ائتمام الحر بالعبد، الحر بالعبد، والبالغ بالصبي المميز، البالغ بالصبي المميز، يعني ليس أي صبي، يعني لا نأتي بصبي غير مميز ونقدمه للإمامة، لا يصلح، على الأقل لابد أن يكون إيش؟ مميزا. والبصير بالأعمى. والبصير بالأعمى يعني أن يصلي البصير خلف الأعمى. ولا يجوز ائتمام الرجل بالمرأة. لا يجوز ائتمام الرجل بالمرأة ولا المسلم بالكافر. ولا المسلم بالكافر ولا المتطهر بالمحدث. ولا المتطهر بالمحدث. في هاتين الصورتين خصوصا هناك قيد، يعني في صورة المسلم بالكافر والمتطهر بالمحدث هناك قيد، وهو لمن تبين له حالهما. يعني تبين لك ابتداء أن هذا الإمام كافر أو أنه محدث، فلا يجوز لك أن تصلي خلفه ابتداء. طيب، إذا تبين لك بعد الصلاة، وخصوصا في مسألة الحدث لأنها تقع كثيرا، تبين لك بعد الصلاة أن الإمام كان محدثا، ماذا عليك؟ الصحيح من أقوال العلماء لا إعادة عليك، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم وأنت لم تفعل إلا ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بعد ذلك وتصح إمامة الأمي. وتصح إمامة الأمي والفاسق والمبتدع. الأمي والفاسق والمبتدع. ابتداء هكذا احنا قلنا في أول الكلام يجوز ائتمام الحر بالعبد إلى آخره. طيب، لماذا لم نضع هذه الصور الأمي وكذا مع تلك الصور؟ انتبه الآن. الصور الأولى يجوز فيها ابتداء الإمامة حتى عند السعة والاختيار، يعني في ائتمام الحر بالعبد والبالغ بالصبي، الصور التي ذكرناها يجوز حتى مع التعمد، حتى مع الاختيار، يعني في حال لسنا مضطرين فيها يجوز اختيارا أن نقدم صبيا مميزا يصلي بنا، لا بأس. يجوز إذا كان هناك عبد مملوك مثلا يجوز أن نقدمه ابتداء حتى يصلي بنا، لكن في هذه الصور الأخيرة لا يجوز الأمر عند السعة، يعني لا يجوز عند السعة أن نقدم أميا للإمامة، لا يجوز عند السعة أن نقدم فاسقا، لا يجوز عند السعة أن نقدم مبتدعا، واضح؟ لكن هذه أحوال إيش؟ أحوال اضطرار. فلو اضطررت أو صادفت أن تصلي خلف واحد من هؤلاء فصلاتك صحيحة ولا إعادة عليك. الفاسق والمبتدع هذا ظاهر، وحتى نتكلم على هذا في أصول السنة، صحيح ولا لا؟ طيب، الأمي من هو؟ الأمي عند العلماء هو الذي لا يحسن الفاتحة، هكذا ضبطوها خصوصا. لماذا؟ لأن الفاتحة هي الركن في القراءة، هي الواجبة في القراءة. الأمي هو الذي لا يحسن الفاتحة بعضها أو كلها، بعضها أو كلها. وعندما نقول لا يحسن الفاتحة، كيف يعني لا يحسن؟ هذا له ضابط، وهو أنه لا يخرج الحروف من مخارجها، أو لا يضبطها ضبطا صحيحا بما يؤثر على المعنى، كما يقول فيه أهل التجويد: اللحن المغير للمعنى. لأن اللحن عند علماء التجويد على أقسام، هناك اللحن الجلي وهناك اللحن الخفي، ويدخل في اللحن الخفي أمور دقيقة جدا عند علماء التجويد، يعني ترك الغنة هذا لحن عند علماء التجويد، لكن هل هو يفسد المعنى؟ الجواب لا، واضح؟ فلابد أن نفرق في هذا. فالأمي الذي نتكلم عليه الآن عند الفقهاء، إذا تكلمنا على صحة الصلاة من عدمها لسنا نتكلم على ما يعرفه أهل التجويد، لسنا نتكلم على الأمور الدقيقة المتخصصة، لكن ضابطه اللحن الفاحش الذي يغير المعنى. يعني في الفاتحة لو أنه قال الحمد لله رب العالمين، هذا عند علماء التجويد إيش؟ لحن ولحن جلي، ليس لحنا خفيا. لكن عند الفقهاء هل غير المعنى؟ الفقهاء ينظرون هنا من جهة صحة الصلاة وعدم صحتها، يقولون هل غير المعنى أو لم يغير. لكن إذا قال صراط الذين أنعمت أو أنعمت، هذا لحن جلي لا إشكال فيه، وعند الفقهاء غير المعنى، غير المعنى تماما. فالأمي يقصدون به الثاني دون الأول عند الفقهاء، واضح الكلام ولا لا؟ يعني الفقهاء لا يبحثون في الأمي الذي يخطئ في الغنة أو في المدود أو في كذا، لا، إنما يبحثون في الأمي الذي يخطئ وإيه خطأ أن يغير المعنى، واضح هذا؟ فالصورة عندنا إذن الذي لا يحسن الفاتحة لا يخرج الحروف من خارجها، أو يضبط ضبطا يحيل المعنى يغير المعنى، هذا هو الأمي. فصلاته عند الاضطرار صحيحة إن شاء الله تعالى، وكذلك إمامته على الراجح من أقوال العلماء. نعم أكمل.
قال رحمه الله: وينبغي أن يتقدم الإمام وأن يتراصل ويكملون الأول بالأول، كما صلى ثلاثا ربعا خلف الصف لأحد صلاته. وقال ابن عباس: صليت مع صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت على يساره فأخذ من رأسي من ورائي فجعلني على يمينه، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، متفق عليه. وفي الترمذي: إذا أذن أحدكم الصلاة والإمام على حاله فليصنع كما يصنع الإمام.
قوله: وينبغي أن يتقدم الإمام، فيه الكلام على المسألة المعروفة وهي موقف الإمام والمأموم، أين يقف الإمام وأين يقف المأموم. نقول أولا: إن كان المأموم فردا واحدا، إن كان المأموم فردا واحدا وقف عن يمين الإمام محاذيا له، وقف عن يمين الإمام محاذيا له، يعني لا يتقدم ولا يتأخر. والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي ذكره المصنف بعد ذلك، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذني فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه، متفق عليه. هذا في ذكر مبيته عند خالته ميمونة رضي الله عنها وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. وظاهر الحديث كما ترى أنه يقف محاذيا للإمام، وهذا قد جاء فيه نص آخر أوضح، لكن في صحته كلام، هذا الحديث وحده يكفي. قال: فجعلني عن يمينه، فظاهر أنه يقف محاذيا له لا يتقدم ولا يتأخر. ثانيا: إن كان المأموم، إن كان المأمومون أكثر من واحد، إن كانوا اثنين فصاعدا، وجب أن يتقدم الإمام في هذه الحالة، يصلون خلفه، يتقدم الإمام ويصلي المأمومون خلفه. وهذا فيه أحاديث كثيرة معلومة، منها حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، كان في البيت أنس وأمه وغلام يتيم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم، فقام أنس والغلام خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وصلت المرأة خلف أنس وخلف الغلام. فهذا بالنسبة لموقف المأموم إذا كان واحدا أو كانوا جماعة. لا يجوز أن يتقدم المأموم إلا لضرورة على الصحيح من أقوال العلماء، يعني الأصل أنه لا يجوز له أن يتقدم، الأصل عدم الجواز إلا لضرورة، كمثل ازدحام المسجد وليس هناك مكان إلا أمام الإمام، يعني لو حصل عندنا ازدحام في المسجد ماذا نصنع؟ نقول أولا يجوز أن تصف بجوار الإمام، بجوار الإمام، فإن امتلأ هذا المكان أيضا أو كان موضع الإمام لا يسمح به ففي هذه الحالة يجوز التقدم عليه. وأما إمامة النساء فتقف وسطهن، إذا صلت المرأة بأخواتها فإنها تقف وسطهن، وسط الصف، واضح؟ لفعل عائشة وغيرها رضي الله عنهن. بعد ذلك بالنسبة لمكان المأموم إذا تباعد عن الإمام، إذا تباعد المأموم عن الإمام يعني إذا كثرت الصفوف مثلا وصف الناس في الشوارع أو في مكان كذا، هل يجوز ذلك أم لا؟ الصحيح من أقوال العلماء أنه جائز بشرطين، يجوز ذلك بشرطين. الشرط الأول العلم بصلاة الإمام، العلم بصلاة الإمام، بمعنى أن المأموم يعلم أنه كبر أو ركع أو سجد، يسمع تكبيره مباشرة أو بالتبليغ، أن بعض المأمومين يبلغ التكبير، فهذا هو الشرط الأول أن يكون عالما بصلاة الإمام. الشرط الثاني اتصال الصفوف، اتصال الصفوف يعني أن تكون الصفوف متواصلة. لو تصورنا مثلا هناك من يقف هنا مثلا في الشارع، هناك صفوف في الشارع، فمعنى اتصال الصفوف أن تكون الصفوف هكذا إلى نهاية المسجد وبجوارها صفوف أخرى وهكذا، واضح هذا؟ هذا معنى اتصال الصفوف. ثم تكلم بعد ذلك على مسألة تسوية الصف، قال وأن يتراص المأمومون ويكملون الأول فالأول. الأحاديث في تسوية الصف كثيرة ومعروفة، والصحيح من أقوال العلماء أنها واجبة، تجب تسوية الصف. وصفتها كما جاء في الأحاديث الصحيحة في حديث أنس وغيره أن يلزق منكبه بمنكب أخيه وقدمه بقدمه. المنكب هو الكتف، واضح؟ والقدم معروفة، فالكتف يكون في الكتف والقدم يكون في القدم هكذا، لأن السنة كما نعرف أن تستقبل القبلة بأطراف أصابعك، يعني لا تقف هكذا، هذا الذي يصنعه الكثير من العوام عندنا، يقفون هكذا ويسوون الصف بالإصبع، يعني بالأصبع الصغير هكذا، يلصق الأصبع هذا في الأصبع هذا، وهذه تسوية الصف. لا، التسوية الصحيحة القدم في القدم هكذا، والأصابع تستقبل الإيش؟ القبلة بقدر المستطاع، يعني لو في واحد ربما لا يحسن هذا أو كذا يعلم. فهذا بالنسبة لتسوية الصف. بالنسبة لترتيب الصفوف، لو كان في الصلاة رجال وصبيان ونساء كيف يكون ترتيب الصفوف؟ أما النساء فإنهن يؤخرن بالإجماع، وهذا لا شك فيه، المرأة تتأخر حتى لو كانت منفردة، حتى لو كانت منفردة عليها أن تصلي خلف الرجال، وكلما بعدت فهو أفضل، كما قال صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وأما بالنسبة للصبيان فالصحيح الذي دلت عليه السنة أنه لا بأس بوقوفهم مع الرجال، لا بأس بوقوف الصبيان مع الرجال، لكن لا يجعلون مما يلي الإمام مباشرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني في الجزء الذي يلي الإمام، في الجزء الذي يكون وراء الإمام مباشرة، فالصبي يقف على أطراف الصف على هذا الجانب أو ذاك الجانب، لكن لا يكون في الجزء الذي إيش؟ خلف الإمام مباشرة. ثم تكلم بعد ذلك على صلاة المنفرد خلف الصف، قال ومن صلى فذا ركعة خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته. فالمسألة إذن مقيدة، قوله من صلى فذا يعني إيش؟ منفردا، ركعة يعني ركعة كاملة، هذا لابد منه للحديث الذي سيذكره بعد ذلك. فالضابط إذن أن يصلي ركعة كاملة منفردا، فلو أنه صلى أقل من ركعة منفردا فهذا لا بأس به وصلاته صحيح، كيف سنعرف إن شاء الله. قال بعد ذلك لغير عذر، فلو أنه انفرد خلف الصف لعذر فصلته صحيحة على الراجح إن شاء الله تعالى، لأنه فعل ما يقدر عليه، يقول تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا انفرد لعذر يعني نظر في الصف المقدم وجده ممتلئا لا مكان له، ولا يستطيع أن يصف مثلا بجوار الإمام، فله في هذه الحالة أن يصلي منفردا خلف الصف وصلاته صحيح. والأصل في المسألة حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه، أخرجه أهل السنن سوى النسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. وحالة الضرورة مأخوذة من القواعد العامة والأصول العامة في الشريعة في أن الواجب يسقط بالعجز وأن الضرورة تبيح المحظور إلى آخره. ذكر بعد ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي مر معنا. لماذا ذكره في هذا الموضع؟ لأن ابن عباس انفرد في جزء من الصلاة، لأنه قال إيش؟ الشيخ يقول ماذا؟ من صلى فذا راكعة، هذا الضابط، فأراد أن يبين لك الدليل على هذا الضابط. ابن عباس ماذا فعل؟ صلى في الأول عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فحركه النبي عليه الصلاة والسلام، أداره هكذا من خلفه حتى جعله عن يمينه. هذا معناه إيش؟ أنه انفرد في جزء من الصلاة، يعني في الجزء الذي كان فيه خلف النبي عليه الصلاة والسلام كان منفردا ولا لا؟ كان منفردا. فهذا دليل على أنه لو انفرد في جزء في أقل من ركعة، هذا الضابط في أقل من ركعة، فإن صلاته إيش؟ صحيح. ثم ذكر بعد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة، الحديث متفق عليه من حديث أبي قتادة ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما. وذكر أيضا حديث الترمذي إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، أخرجه من حديث علي ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما وإسناده ضعيف. هذا الحديث فيه تعرض لمسألة معروفة، وهي مسألة إدراك الإمام إذا كان متأخرا، إذا تأخر المأموم. هذه الحالة هي التي نسميها بحالة المسبوق، حالة المسبوق. المسبوق هو الذي تفوته ركعة فأكثر، من فاتته خلف الإمام ركعة فأكثر. فأفادنا الحديث حكمه، قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإذا تأخر المأموم حتى فاتته ركعة فأكثر مع الإمام فإنه يتم ما فاته بعد ذلك. طيب هذا الإتمام كيف تكون صفته؟ الحديث يقول إيش؟ وما فاتكم فأتموا. أتموا يعني الذي أدركته خلف الإمام هو أول صلاتك، هو أول صلاتك، يعني تحتسب الصلاة من أول ما أدركت مع الإمام، وهذا هو الصحيح. كيف يعني؟ هذا سينبني عليه عمل. فلو أنك دخلت مع الإمام في صلاة العشاء، في صلاة العشاء وأدركت معه ركعة، أدركت معه الركعة الأخيرة، إذن ستصلي كم بعد ذلك؟ ستصلي ثلاثا. طيب معنى قولنا ما أدركه المسبوق فهو أول صلاته في هذه الصورة أن الركعة الرابعة للإمام هي الأولى بالنسبة لك، يعني أنت الآن مسبوق، أدركت الركعة الرابعة، هذه الركعة الرابعة بالنسبة لك هي الأولى. إذن الركعة التي ستصليها بعد ذلك عندما تتم ما فاتك هي إيش؟ هي الثانية. وبناء عليه هل تجهر أو تسر؟ الجواب تجهر، لأنها الثانية بالنسبة لك، وصلاة العشاء إيش؟ جهرية. فهمتم يا إخوة الصورة التي ذكرناها؟ إذن فقوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا، معناه أن ما أدركه المسبوق فهو أول صلاته. نتكلم هنا على إدراك الركعة. متى يحتسب لك أنك أدركت الركعة مع الإمام؟ الجواب الركعة تدرك بالركوع، الركعة تدرك بالركوع. فإذا أدركت الركوع مع الإمام فقد أدركت الركعة، يعني احتسبت لك، وبالتالي تضيف إليها ما بعدها. ففي المثال الذي ذكرنا، لو أنك دخلت مع الإمام في الركعة الرابعة في ركوع الركعة الرابعة وأدركت الركوع مع الإمام، فقد احتسبت لك ركعة، فتضيف إليها كم؟ ثلاثا في المثال الذي ذكرنا. الدليل على ذلك ما رواه البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهو راكع، فركع خلف الصف ثم مشى وهو راكع حتى دخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بإعادة الركعة، فدل هذا على أن ركعته قد احتسبت. لكن هنا أمر مهم جدا، إدراك الركعة بالركوع له شروط لا بد منها. أولا، لا بد أن يكبر للإحرام وهو قائم، وهو قائم، ولا بد أن تقع تكبيرة الإحرام كلها في حال القيام، يعني يقول الله أكبر التكبيرة كلها وهو قائم. فلو قال بعض التكبيرة وهو ينحني للركوع، يعني فعل هكذا الله أكبر هكذا، فصلاته لم تنعقد أصلا. واضح من هذا؟ صلاته لم تنعقد أصلا، فهذا مهم جدا، هذا بالنسبة لتكبيرة الإحرام. ثم بعد ذلك يكبر للركوع، يقول الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام، ثم يكبر الله أكبر ثانية للركوع، ثم يدرك مع الإمام تسبيحة مطمئنة، تسبيحة مطمئنة، يعني يركع مع الإمام ويقول وهو راكع سبحان ربي العظيم، تقع التسبيحة كلها والإمام لا يزال راكعا، بحيث تقع التسبيحة بالكامل والإمام لا يزال إيه؟ لا يزال راكعا. فأنت الآن دخلت كبرت للإحرام، كبرت للركوع، وأنت في التسبيح تقول سبحان ربي العظيم، في أثناء التسبيح رفع الإمام قال سمع الله لمن حمده، فالركعة إيش؟ لم تحتسب. واضح من هذا؟ وإذا شككت، كما قال العلماء، خذها قاعدة، إذا شككت فالأصل أنك لم تدرك، إذا شككت فالأصل عدم الإدراك. يعني اشتبه عليك، أنت قلت سبحان ربي العظيم ثم وجدت الإمام رفع قال سمع الله لمن حمده، طيب أنا سبحت التسبيحة والإمام راكع ولا كذا، حصل عندك شك، حصل عندك تردد، فالأصل أنك إيش؟ لم تدرك، فعليك أن تأتي بهذه الركعة. فإذا تيقنت أنك أتيت بالتسبيحة كلها والإمام لا يزال راكعا، فضلا عن أنك مكثت مدة طويلة، سبحت ثلاثا، سبحت خمسا، والإمام لا يزال راكعا، فالركعة صحيحة ومحتسبة إن شاء الله تعالى. نتكلم بعد ذلك في ختام الباب على بعض المسائل المهمة التي تمس الحاجة إليها في صلاة الجماعة. فمنها استحباب التخفيف في الصلاة، يستحب التخفيف في الصلاة، وضابطه أنه يقتصر على أدنى الكمال، يقتصر على أدنى الكمال. أدنى الكمال يعني في التسبيح مثلا ثلاث تسبيحات، ثلاث تسبيحات، وفي القراءة بحسب ما يطيقه الناس، يقرأ على غالب أحوال الناس، على غالب ما يرتضيه الناس. وطبعا ليس المقصود بهذا أننا نحكم الناس في هذا الأمر، لكن المقصود أنه لا يشق على الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. فلو آثر الناس التطويل فلا بأس، يعني لو أنه طول تطويلا كثيرا والناس ترضى بهذا من غير فتنة فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. ولا شك أن المستحب في ذلك أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في قراءته، وهذا مر معنا في صفة الصلاة، لكن ربما كان هذا في بعض الأزمان أو في بعض الأماكن، بل في كثير من الأماكن ربما كان يؤدي إلى فتنة، فعلى الإمام في هذه الحالة أن يكون حكيما. ومن القواعد المعروفة عند العلماء ترك المستحب خشية إحداث الفتن. مسألة أخرى، الموقف عند سهو الإمام، الموقف عند سهو الإمام، إن كان سهو الإمام في القراءة، في القراءة في الفاتحة أو في السورة، فتح عليه المأموم، فتح عليه يعني ذكره لقنه. والأصل في الفتح حديث أبي داود، أخرجه من حديث ابن عمر ومن حديث المسور بن يزيد الأسدي رضي الله عنهما. فالفتح معناه أنك تذكر الإمام، التبست عليه القراءة فتذكره تلقنه. وإن كان السهو في غير القراءة، لو أنه سهى في ركوع أو سجود أو قيام أو قعود، فللرجال التسبيح وللنساء التصفيق، لما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. يعني يقول المأموم إن كان رجلا سبحان الله، والمرأة تصفق. والتصفيق كما قال العلماء أن تضرب ببطن كفها اليمنى على ظهر كفها اليسرى، هكذا، ليس المقصود أن تضرب باطن الكفين، هذا غلط، ولو فعلت ذلك عامدة عالمة فصلتها باطلة وعليها الإعادة. طيب، إن لم يرجع الإمام، هذه أيضا حالة مهمة، لو أنك فتحت عليه أو سبحت له ولم يرجع، وكان في موضع يتعين عليه الرجوع، كمثل أن يقوم إلى ركعة زائدة، يعني في الصبح قام إلى ثالثة، في الظهر قام إلى خامسة، وهكذا. ففي مثل هذه الحالات ماذا تفعل لو أنك سبحت به فلم يرجع؟ الجواب على الصحيح أنك تفارقه وتتم لنفسك. فأولا لا يجوز لك أن تتابعه على الخطأ، لا يجوز لك أن تتابعه على الخطأ، وهذا ننبه عليه لأن بعض الإخوة ربما فهم خلاف هذا، والمسألة فيها اختلاف بين أهل العلم، نعم، لكن الصحيح الذي ينبغي القول به أنه لا يجوز متابعة الإمام عند تيقن خطئه. فننبه على فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي مر معنا في سجود السهو، لما قام لخامسة فقام خلفه الصحابة رضي الله عنه، فنقول الصحابة قاموا لأنهم تصوروا أنه زيد في الصلاة. هذا الزمان كان زمان إيش؟ زمان تشريع وتغيير في الأحكام، ففهموا أن الصلاة ربما زادت، ربما زادت في عدد ركعتها. والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا فإنما يفعله إيش؟ عامدا قاصدا. فلا يجوز أن نفهم من هذا الحديث العموم في جميع الأحوال، فهذا الحديث له حالة خاصة. فلا يجوز أن تتابع الإمام عند تيقن خطئه، واضح من هذا؟ طيب، أنت الآن لا تتابعه، هو قام إلى ركعة زائدة وأنت جالس، طيب ماذا تصنع في هذه الحالة؟ تنوي المفارقة وتتم لنفسك. كيف يعني؟ يعني في مثل هذه الحالة تجلس للتشهد تتشهد وتتم لنفسك، هذا هو الأصح. هناك حالة أخرى أنك تنتظر الإمام وتسلم معه، يمكن هذا، لكن الأصح والأولى والأحوط، لأن زيادة الإمام ربما تكلمنا فيها في هذه الحالة تؤثر على الصلاة أو لا تؤثر، فالأحوط حتى تريح نفسك أنك تفارقه وتتم لنفسك. مسألة أخرى، إذا خرج الإمام من الصلاة لأي سبب، أصابه حدث أحدث في الصلاة، أو حصل له أي سبب أوجب خروجه من الصلاة، فعندئذ يستخلف، والاستخلاف معناه أنه يقول يا فلان تقدم فصل بالناس، ولا يشترط القول، لا يشترط أن يقول بلسانه، يمكن مثلا أن يأخذ فلانا هكذا يقدمه من الصف حتى يصلي بالناس. وفي هذه الحالة فالإمام الجديد يبني على ما مضى، يعني لا يصلي من الأول، لا يستأنف الصلاة ولكن يكمل، واضح؟ فلو أن الإمام صلى ركعتين ثم خرج واستخلف غيره، فهذا الجديد كم يصلي في الصلاة الرباعية مثلا ظهرا أو عصرا أو عشاء، كم يصلي في هذه الحالة؟ يصلي ركعتين، واضح؟ يتم على ما مضى. والأصل في ذلك ما رواه الشيخان من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة معروفة في خروج النبي صلى الله عليه وسلم للإصلاح بين بعض الناس، ففي الحديث أنه استخلف على الصلاة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. مسألة أخرى، في حكم الجماعة الثانية في مسجد به إمام راتب، هذا قيد مهم، الجماعة الثانية في مسجد به إمام راتب، عرفنا معنى الإمام الراتب، فالمسجد الذي ليس فيه إمام راتب يخرج معنا عن إيه؟ عن هذا الكلام. فالجماعة الثانية في مسجد به إمام راتب، الأولى بالصواب من أقوال العلماء أنها مكروهة، مكروهة يعني واضح معنى المكروه، مكروه من الأحكام التكليفية، يعني ليست محرمة وليست مبطلة للإيه؟ للصلاة. فمن صلى جماعة ثانية في مسجد به إمام راتب فصلاته صحيحة لا شك، لكن يكره له ذلك، واضح؟ والدليل على الكراهة القواعد العامة كما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله، لأن القول بكراهة هذه الجماعة من مفاريد الإمام الشافعي رحمه الله من جهة أصحاب المذاهب يعني، فاستدل الإمام رحمه الله بالقواعد العامة أن هذا ربما أفضى إلى الفتنة وإلى تفريق الكلمة، وربما كان فيه يعني باب لأهل البدع أنهم ربما تعمدوا مثلا أداء جماعة ثانية خلف الإمام من أهل السنة، فحفاظا على الجماعة يكره أداء الجماعة الثانية. وقد جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صريح، لكن في صحته كلام. آخر مسألة معنا إن شاء الله، طيب في مسألة الجماعة الثانية يستثنى أداء الجماعة الثانية لمن صلى الجماعة الأولى، يعني من صلى الجماعة الأولى يجوز له أن يصلي مع الجديد، مع القادم الجديد يجوز له أن يصلي ركعة جماعة ثانية، لأن هذا منصوص عليه في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أخرجه أبو داود والترمذي في قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، فهذا محمول على إيش؟ على من صلى فعلا، على من صلى في الجماعة الأولى فهذا يجوز له أن يصلي جماعة ثانية مع القادم الجديد. آخر مسألة معنا إن شاء الله الأعذار التي تسقط الجماعة، تسقط الجماعة ببعض الأعذار، منها المطر والوحل، وهذا فيه نصوص، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، وضابطه المطر الذي يؤذي، الذي يحصل به الأذى وتحصل به المشقة، يعني المطر الخفيف الذي ليس فيه وحل، ليس فيه أذية للناس، هذا لا يسقط الجمع. من الأعذار أيضا الريح الشديدة والبرد الشديد، وهذا فيه حديث أيضا أخرجه الإمام أحمد من حديث نعيم بن النحام رضي الله عنه. ومن الأعذار أيضا حضور الطعام ومدافعة الحدث، والحديث قد مر معنا لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه ليه الأخبثان. من الأعذار أيضا الخوف، من خاف عدوا أو ظالما أو حيوانا مفترسا أو غير ذلك فهذا أيضا عذر في إسقاط الجماعة. من الأعذار أيضا العمى، إذا لم يوجد قائد، وكذلك أيضا إذا لم يستطع الأعمى أن يصل إلى المسجد. وأما إذا كان مستطيعا للوصول إلى المسجد ولا يخاف عليه شيء من الضرر، فهنا يأتي الحديث المعروف لما قال عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، مع أنه كان أعمى. فهذا محمول عند العلماء على أنه كان يستطيع أن يصل إلى المسجد بدون ضرر يخشى عليه. لكن بخلاف هذا هناك حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين، كان قد اشتكى بصره وكان يصلي إماما بالناس، فسال الوادي الذي بينه وبين المسجد فلم يستطع أن يصل إليه، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في البيت. من الأعذار أيضا المرض الذي يشق معه الذهاب إلى المسجد، وضابط هذا ما درسناه في قاعدة المشقة حتى لا نطيل الكلام. إذا كان المرض شديدا يشق معه على المصلي أن يخرج للمسجد، وهذا فيه أحاديث منها ما ذكرناه من حديث مرض النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته. من الأعذار أيضا أكل الثوم والبصل النيئين، يعني غير المطبوخين، من أكل ثوما نيئا أو بصلا نيئا، وهذا فيه حديث منها حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين. وأما إن كان الثوم أو البصل مطبوخين فهذا لا بأس به ولا بد معه من شهود الجماعة. نقف هنا.